بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على هذه القصة المباركة، وأشرت إلى الربط بين هذه القصة وبين ما قبلها من الآيات. فقبلها يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأشرت في ثنايا كلامي على قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون إلى قدرة الله الباهرة في تصريف العبد وما أودعه فيه من آيات وآلات وحكم. وأشرت إلى أن العبد لو نظر إلى نفسه، إلى وجهه وأطراف أصابعه طبعا، وإلى كل ذرة من ذرات جسمه لوجد آية لله شاهدة تنطق بأنه رب السماوات والأرض وسيدها ومالكها، المدبر العظيم الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وأشرت في ثنايا ذلك إلى أن من آيات الله في النفس الإنسانية أن الإنسان لا يقدر مهما أوتي من قوة أن يتصرف في شؤون نفسه الخاصة من الولادة، فليس للإنسان تصرف في أن ينجب ذكرا أو ينجب أنثى أو ينجب على الإطلاق، فقد يكون في غاية القوة، غاية القوة في الجنس وغاية القوة في القلب وغاية القوة في كل شيء، صحيح معافى مكتمل الصحة والعافية وزوجته كذلك، ولا ينجب أبدا حتى يعجز أمام القوي القادر فاطر السماوات والأرض، حتى يظهر عجزه. ما يكون هو اللي عشان الحين يقولوا خلينا نحدد الناس، اليهود طبعا لان كل الدعوة لتحديد الناس لوراءها يهودي علشان يقللوا الناس ويكثروا انفسهم، ويحسبون ان اذا عددوا الناس وحددوا الناس وخلوه على ولدين او ثلاثة للولدين يعيشون طول الدهر، يمكن يوم يتم تحديد الناس وتعجب المرأة يموت العيال اللي قاعدين ولا يستطيع يجيب بعدهم شيء. فالإنسان قد يكون مكتمل الصحة والقدرة ولكن لا ينجب، مكتمل أقول في كل شيء، في جنسه وحاجته من زوجته، ومع ذلك يصير خالي الوفاق تماما في باب الإنجاب، يكون عقيما وزوجته كذلك، حتى قد تكون الزوجة غير عقيم والزوج عقيم أو العكس. وأشرت كذلك إلى أن الإنسان قد يعطى أولاد ذكور فلا يأتي بإناث أبدا، وقد يؤتى بذكور بإناث فلا يؤتى بذكور، فكم من أب صاحب بنات يتمنى ولدا فلا يأتيه الولد، وكم من أب صاحب ذكور يتمنى بنتا. الناس بعض الناس يكره البنت، هذا يقول يا ليتني أجيب بنتها أفرح بها، وعنده 10 عيال أو 15 ذكر يتمنى بنت لكن ما يجي، لأن اللي مكتوب في الأزل إنه لا ينجب ذكور أبدا، أو هذا لا ينجب إناث أبدا. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. وإبراهيم يعيش أكثر من 60 سنة، 60 سنة أو 70 سنة ما شاف الولد بعينه، وزوجته عجزت وشاخت وكبرت وما شافت ولد لها بعينها. وأول ما فرح الله، أول ما فرح الله قلب إبراهيم بولد، يوم هاجر مع هذه المرأة الصالحة سارة عليها السلام، يوم هاجر معها من أرض بابل عندما لم يؤمن به أحد من أهله ولا من قومه قط، بل تحزبوا عليه ليرموه في النار، فقال الرب للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لم يؤمن به إلا زوجته هاجر، وتبعه ابن أخيه لوط بن هاران عليه السلام، وذهب إلى فلسطين، ومن فلسطين اتجه إلى مصر، وفي مصر رأى الجبار، جبار مصر الفرعون، رأى هذه المرأة البابلية فأعجب بها وأرادها وصانها الله منه، كلما هم بها عجز عجزا كاملا أن ينالها، فأقدمها جارية من الجوار وهي هاجر، فأنجبت هاجر، أعطت سارة هاجر لزوجها إبراهيم، فأنجب منها إسماعيل الذبيح والد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كبرت، لما كبر إسماعيل عظمت الجارية وولدها في عين سيدتها سارة، فقالت لإبراهيم، هذا الكلام اللي نقوله هذا مكتوب في التوراة ونحن أهل الإسلام نقره، يعني جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك ويقر، والقصة موجودة في نفس التوراة اللي بيد اليهود الملاعين اليوم والنصارى معه. فلما كبرت الجارية في عين سيدتها هي، وقالت لا تسكني هذه الجارية في هذه البلاد، التوراة تقول انه حمل سار اجعل لهاجر، وهو التوراة اللي بيد اليهود والنصارى، حملهما على جمل وجاء بهما الى فاران، هذا اللي في التوراة اليوم. في الحديث النبوي أن إبراهيم حمل هاجر وسارة، حمل هاجر وولدا وجاء بهما إلى مكة. وقلت أكثر من مرة إني هطاران هي أرض مكة، إني فاران بلاد فاران، بلاد فاران هي بلاد مكة، مكة وما يحيط بها اسمها بلاد فاران، اسمها برية فاران، برية فاران، برية فاران، وهذا اللي موجود، خرج الرب من سينا وأشرق من سعير واستعلن من بلاد فاران أو من جبال فاران أو من برية فاران. بس الملاعين اليهود عندما وصلوا إلى فاران، إلى فاران قطعوا ذكر إسماعيل بعدها، فأخفوا من التوراة بعد هذه، بعد ما وصل إلى فاران أخفوا ذكر إسماعيل إخفاء كاملا، حتى يقولوا للناس إن محمد ليس من نسل إسماعيل ولا إبراهيم، وقطعوا كل صلة بينهم وبين إسماعيل، فلم يذكر إسماعيل في التوراة إلا في هذا المقام، وانقطع، انقطع الخبر. لكن الحمد لله إنهم ما غيروا كلمة فاران، لأن فاران هي الشاهد على أنها مكة، وربنا لعلمه بأنهم مفترون بهتهاتون، خلى إبراهيم لما قام على الحجر علشان يبني الكعبة هو والإسماعيل، الحجر يتأثر بقدم إبراهيم مثل ما أشرت الليلة اللي فاتت، ومثل ما يقول أبو طالب في لاميته وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، في لاميته يقول أبو طالب وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعله، في لاميته فصار العرب يتوارثونها جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة لأن هذا مغز. الله أبقى هذا الحجر، أبقى هذا الحجر وحفظه وصانه وأبقى علامة إبراهيم ومقر إلى سيبقيه إلى يوم القيامة، لأنه يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات، ما قال آية واحدة، قال آيات بينات مقام إبراهيم، علشان يبين ويرد على اليهود باطلهم أن إبراهيم لم يرد. وهذا المتوارث عند العرب جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل وعصرا بعد عصر أن هذا مقام إبراهيم عليه السلام وهو لا يزال كذلك. إبراهيم فرح لإسماعيل من هاجر، فرح، وربنا قال لما ذكر قصة هجرته من بابل قال وإن من شيعته إلى إبراهيم جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فرغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. هذا الغلام الحليم إبراهيم عليه السلام، إسماعيل عليه السلام. في القصة اللي نقراها في قصة سر بعدين رجع إلى فلسطين وقد أبقى زوجته هناك وابن أخيه لوط عليه السلام فرجع إليهما وبعث الله لوطا إلى سدوم وعمورة من دائرة الأردن. يعني إبراهيم في أرض اللي تسمى الآن أرض الخليل من فلسطين وابن أخيه لوط بعثه الله عز وجل رسولا إلى أهل الأردن أهل سدوم وعمورة كانت مدينتين عظيمتين من أهل الأردن سكانهم ملايين الأنفس ملايين الأنفس في سكان المدينتين فأبعث وكان عبهم الكبير بعد الشرك بالله أنهم يأتون الذكران من العالمين فأرسل الله عليه أرسل جل وعلا إليهم لوطا عليه السلام واستمر عندهم. إبراهيم أخذ يتردد بين فلسطين بين فلسطين وبين مكة كل مدة يجي يزور ولده إسماعيل وإسماعيل الله سبحانه أخرج له بئر زمزم وفاضي الماء من عنده وجاءت قبائل من جرهم واستوطنوا حوله وعلموه اللسان العربي لأول مرة وزوجوه بنتا من بناتهم وجاء إبراهيم ليراجع تركته. هو أول يوم حط هاجر ما عندهم لا ماء ولا شيء لا ماء ولا زرع عندهم قربة فيها ماء وعندهم غذاء يلا ما يسد إلا أيام ولكن هي بدت تشرب من الماء وترضع ولدها إلى أن انقطع الماء وعطش الولد واشتد به الظمأ وخرجت تلتمس له ماء صعدت على الصفا والولد قاعد في محل زمزم يعني حولها فخرجت على الصفا تنظر لأنه أعلى مكان يومها عندها لعلها تجد شيخ شخصا أو تجد ماء أو تجد آثارا للماء من مغيث يغيثها فلم تجد شاد فهرولت إلى جهة المروة لأنها أعلى مكان يقابلها فلم تجد شيئا فرجعت وأخذت كل من حطت في وجه وفي وسط الوادي رفعت طرف ثوبها عن رجلها وبدأت تهرول من شدة حرصها على سلامة ولدها الذي يصيح من العطش فلما وإذا بها تحس بصوت جبريل الملك فقالت أغث إن كان عندك غواث إن كان عندك شيء عجل به فضرب جبريل فخرج الماء فلما رأت الماء أخذت تحيطه وتحول عليه وتحيطه وحتى لا يستحسب أنه يبي يروح يمين ويسار ولا يفعل عندها شيء المهم ترك أخذت من الماء فجاءت قبائل من جرهم ونزلوا حولها وعلموا هو لما رجع لأن أحب أن أذكره لما رجع هي مشت وراه وتقول له يا إبراهيم ليش تتركنا هنا لأنه خلها ما قال أنا بخليكم هنا خلى الجارية ولدها وراح ما قال أنا بقعدكم هنا وخليكم في البر لحالكم ما عندكم أحد أبدا إلا رب السماوات والأرض فهي عندما رأته أدبر عنها مشت تجري خلفه يا إبراهيم ليش تخلينا هنا يا إبراهيم؟ ولا يلتفت إليه، ما يقدر عينه يشوفها، ما يقدر عينه يشوفها ويخليها وهي بهالشكل ذا في البرية. لكن الله أمره إن يخليها هنا، وهو لا يستطيع أن يخالف أمر ربه، فهو ما يقدر يناظر لها. هي تقول له وين يا إبراهيم، وهو لا ينظر لها. فلما قالت له الله أمرك بهذا، قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، فرجعت وكان من وراء ذلك هذا الأمر العظيم. ودعا إبراهيم بعد ما غاب عنه، بعد ما غاب عن وجه هاجر، وجاء وراء الجبل وأخذ ينادي: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ونحن إلى يومنا بعد آلاف السنين نعيش في بركة هذه الدعوة. إلى يومنا كل من يرد إلى هذه البلاد أو يسكنها من أهلها أو من غير أهلها يعيش في بركة هذه الدعوة المباركة. فتاق الله بدعوة إبراهيم إلى أرض الحرم بركات الأرض. أولم يروا أن جعلنا حرم، ألم يروا أن جعلنا حرما تجبى إليه ثمرات كل شيء، ثمرات كل شيء تجبى إلى الحرم، وهو لا زال كذلك بفضل الله ورحمته. إبراهيم لما رجع إلى سارة وبعد مدة رفض قوم لوط أن ينيبوا إلى الله وأن يؤمنوا به وبرسوله وأن يتركوا هذا الفعل القبيح الذميم الذي لم تعهد الأرض مثله قبله قط. حتى يقول عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، يقول إني لولا أن الله ذكر في القرآن قصة قوم لوط، لولا أن الله ذكر في القرآن، يقول عبد الملك بن مروان لولا أن الله ذكر في القرآن قصة قوم لوط ما ظننت أن ذكرا ينزو على ذكر. يقول ما كان يخطر على بالي أن ذكرا ينزو على ذكر لولا أن الله قال في قوم لوط يأتون الذكران من العالمين. هذه العادة، هذه الجريمة، إلا الله لن يعاقبهم بمثل ما عاقب كثيرا من أعداء الأنبياء. بل أرسل لوط في هذه القصة التي بديت أقرأ فيها هذه حتى غطت الأرض من تحتهم ورفعها حتى وصلت، حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ثم قلبها عليهم، ولم يكتفي بذلك، بعد أن جعل عليها سافلة أمطر الله عليهم حجارة من سجيل، عقوبة باقية تتبعهم في قبورهم إلى يوم القيامة، ثم يدخلهم الله نار جهنم. هنا يقص القصة على مثل ما قلت لفت بالموجز، بس موجز ما هو مثل الموجزات اللي تيجي في نشرات الأخبار. يعني نشرات الأخبار العالمية الآن، جميع العالم الآن تعتاد إن إما يعمل موجز مستقل أو موجز أمام نشرة الأخبار الموسعة. 90% من نشرة الأخبار يكون خالي من هذا الموجز. يعني الموجز يكون فيه أكثر من 90% وراء هذا الموجز، لكن لما نقرأ الموجز لهذه القصة هنا يكتب إني ما ترك شيئا من هذه القصة، وطولها في غير موضع، ساقها في موضعين بهذه المبادئ، ساقها في سورة الحجر، وساقها في سورة هود مطولة، ولما ساقها في هود مطولة وساقها في الحجر مطولة، بس بإجاز أقل قليل مما في سورة هود. لكن تحسب إني ما فاتك أي شيء في الموجز هذا من الأخبار المطولة في سورة هود وفي سورة الحجر. وبدأ هنا بقوله على طريق التشويق، يعني الجادر اللي جعل من يشاء عقيما يخلي هذا العبد الصالح. وتعرفون أن الأنبياء هم أكمل الخلق قلبا وقالبا، يعني جسم أكمل أجسام البشر وقلب أكمل قلوب البشر، يعني روح سماوية سامية وجسم كامل في التكوين البشري. يعني الله لما اختار أنبياءه من طينة الأرض جعلها خير طين الأرض، واختار كما قلت في وقت قريب خير الطين طين أولي العزم من المرسلين، واختار من أولي العزم من المرسلين خليلين كريمين هما محمد عليه السلام وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والواحد من هؤلاء الأنبياء يتحمل ما لا يتحمله 30 أو 40 أو 50 رجلا. يعني قد يبتلى بمرض لو كان على 50 رجل كان يهده، ويتحمل من الجوع والظمأ وغيره ما لا يتحمله البشر العاديون البشر المعتادون. يعني مثلا أنا أضرب إشارة لذلك، هذا سليمان بن داود كما قلت في وقت قريب حلف في ليلة وهو يحارب أهل يحارب بعض الجبارين، واحتاج إلى نوع من الجند من الجند، تمنى إن الله يعطيه 100 ولد في ليلة واحدة من زوجاته 100. فطاف في ليلة حلف ليطوفن كما جاء في البخاري ومسلم، حلف ليطوفن على 100 من نسائه في ليلة واحدة، فتحمل كل مرة منهن وتأتي بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله. طبعا ما يخطر على بال غير الأنبياء أن رجلا يطوف على زوجته أو زوجته 100 مرة في ليلة، هذا ما يخطر على البال. والنبي عليه السلام جمع 9 في وقت واحد، وكان يطوف عليهن في ساعة واحدة من الليل، وسن حوالي 60 أو يتجاوز 60. يطوف عليهن مرة دون أن يغتسل، يطوف على هذه ثم يتوضأ ثم يدخل بيت الثانية ويطوف عليها دون أن ثم يتوضأ دون أن يغتسل، فيطوف عليهن على 9 ثم يغتسل بعد 9، ومرة يدخل على المرأة ثم يغتسل ثم يدخل في ليلة واحدة وسن تجاوز 60 عاما صلوات الله. إنما أضرب بذلك مثل لكمال قوة أبدانهم كما قوى الله قلوبهم وأرواحهم، فكانت أرواحهم أكمل الأرواح وأجسامهم أقوى الأجسام. في يومهم في غزوة الخندق وهم محاصرون وراء جبل سلع وجوعانين، والصحابة يشتدون في صخرة اعترضت طريق الخندق، وعجز كل الصحابة أن يكسروا هذه الصخرة، ما عندهم لا ديناميت ولا عندهم تفجيرات، كل اللي عندهم متاحي ومعاوز يضربون بها، وعجزوا جميعا. فجاء رسول الله وضربها فعادت كأنها رمي، كأنها كتلة، كأنها ما كانت حجرا وإنما كانت كتلة من الرمل متجمعة، تفتتت تماما تحت ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إبراهيم يعيش مع زوجته سارة وهو يحبها وتحبه وتلائمه ويلائمها أكثر من 60 عاما دون أن يرى منها نجبا دون أن ينجب منها. ولما أراد الله وهي عجوز ما خطر على بالها أن تنجب، وجاء القوم يمرون تكريم لإبراهيم، يعني هم نزلين ببشارتين من السماء، رئيسهم جبريل ومعه ميكائيل وإسرافيل، هذا لا نزاع فيه عند أهل العلم، لكن جماعة من أهل العلم يقول كان معهم بعض الملائكة غيرهم 10 أو 12 ملك، لكن رئيس الموجودين على نزاع عند أهل العلم أن جبريل كان يرأسهم وأن معهم ميكائيل وإسرافيل. نزلوا من السماء ببشارتين، بشارة أن إبراهيم ينجب ويجيب ولد، وما هو ولد بس ما قال له تجيب ولد وخلاص، لأن قد يبشر الإنسان بولد ويموت بعد نصف ساعة، تحمل المرأة وتتعب وتقطع تجر وبعدين يروح. لكن هذا بشره بأن الولد يكون نبيا عليما وأنه ينجب نبيا عليما، بشرناها بإسحاق ومن ورائه إسحاق يعقوب، يعني بشارة مؤكدة وبشارة بطول العمر للوليد الذي يولد المبشر به، وأنه يكون نبيا كريما وينجب كذلك نبيا كريما ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. هذه البشارة الأولى. البشارة الثانية بنجاة لوط من قومه، البشارة الثانية بنجاة لوط من قومه. طبعا مثل ما قال النبي كبر كبر، النبي عليه السلام في قصة محيصة وحويصة ابن مسعود لما قتل عبد الرحمن عبد الله بن سهل عند يهود خيبر وجاءوا يطلبون دمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء محيصة وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن ابن سهل أخو عبد الله بن سهل القتيل، فبدأ عبد الرحمن يتكلم لأن أخو القتيل، فقال النبي عليه السلام كما جاء في البخاري ومسلم: كبر كبر، الكبرى في السن، يعني إنما يتكلم الأكبر. فهذا من طبيعة دين الإسلام، دين النبيين والمرسلين، تكريم الكبير في السن، أن على الصغير في السن أن يكرم الكبير المقدم عليه في السن. وطبعا هذا جعلها الله خلق، فما فيه إنسان يكرم من هو أكبر منه في السن إلا قيض الله له من يكرمه إذا صار في مثل سنه. فالأنبياء الملائكة لما نزلوا من السماء يبدون طبعا أهم من البشارة، يعني مثل هم الغاية، الغاية أو نتيجة الرحلة هي هلاك قوم لوط، لكن بدل ما يبدون بالنتيجة الرحلة مباشرة نزلوا على خليل الرحمن إبراهيم لأنه أكبر في السن وأكرم عند الله عز وجل، فيحبون تعجيل البشارة له، تعجيل المسرة له، فنزل على إبراهيم أول ما نزل. سماهم ربنا ضيف، قال: هل أتاك حديث؟ حديث يعني قصة، العرب يقولوا على الحديث قصة وعلى القصة حديث، يقولوا على الحديث قصة وعلى القصة حديث. هل أتاك، قد جاءك قصة ضيف إبراهيم المكرم ضيف؟ وأشرت في الليلة اللي فاتت إن كلمة ضيف تطلق على الواحد والاثنين والجماعة والذكور والإناث، يعني لو عندك امرأة واحدة غريبة تقول عليها ضيف، ولو عندك اثنين تقول ضيف، وثلاثة أو أربعة غريبات من النساء في البيت نزلت عندك تسمى ضيف، وكانوا رجال ضيف. فالضيف يطلق على الواحد والاثنين والجماعة، الذكور منهم والإناث على حد سواء، مثل الخصم كذلك، الخصم يطلق مثل ما قال في قصة داود وسليمان: هل أتاك نبأ الخصم؟ اتسوروا المحراب وبعد شوية قال: خصمان بغى بعضنا، يعني فريقان متخاصمان، فيطلق على الواحد وعلى الجماعة وعلى المثنى، لكن قد يسمى أو يجمع باعتبار تعدد أنواعه وكثرته واختلافه. هنا يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ ضيوفه، الضيف النازل على الشخص يسمى ضيفه، لأنه كأن يضاف لسجل العائلة، كأن يضاف لعدد العائلة، يضاف لهم لما ينزل الغريب عليهم، يسمى ضيف، لأنه كأنه أضيف لهم وصار معدودا من بينهم. وطبعا كونه يضاف إليهم، وما يضاف في الحفيظة ولا في الجواز، ما يضاف فيه، ولكن يضاف في التكريم والاحتشام. بل قرر دين الإسلام أنه ينبغي للإنسان أن يكرم ضيفه أكثر من نفسه، يعني إذا كان عندك رغيف واحد ودخل الضيف والرغيف ما يكفيك أنت والضيف، قدمه للضيف، وإذا كان الرغيف يكفيك أنت والضيف قل أنت ثلثه وخلي الضيف ثلثينه، وما تأكل مثل ما يأكل الضيف. وقص الله علينا ذلك في قصة الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دلوه على نسائي، فقلنا: والله ما عندنا إلا الماء. النبي قال: ودوه لنسوان، لما طلب أن يطعمه النبي عليه السلام في المسجد قال: ما قال دلوه على البيت، على بيت النساء قدامه في المسجد، قال: دلوه على نسائي، أدلوه على أبياتي على أهلي. فلما وصل إلى بيت قلنا: والله ما عندنا إلا والله لا تمر ولا أي شيء في بيت النبي محمد، لأنه مثل ما جاء في حديث عروة بن الزبير إلى رواه البخاري وغيره: يا ابن أختي إن كنا، عن عائشة: يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أخذت في أبيات رسول الله نار. قلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ خالتي الأسودان التمر والماء. شهرين كاملين ويهل هلال الثالث وما طبخ طعام في بيت النبي محمد، أكرم الخلق على الله قاطب، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والهدى إلا لمن أحب، يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب. أعطاها لسليمان بن داود وأبيه، ومنعها محمدا حبيبه وأكرم منهما بمراحل ومراحل ومراحل ومراحل، وهو يحب إبراهيم، يحب محمدا ويحب داود وسليمان، يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، إعطاء فرعون وهامان إعطاء لمن يشاء، لأنها ليست بدليل ولا عبرة، لأن لو كانت تساوي عند الله شيئا ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فلما قال ما عندنا قال النسوان ما عندنا إلا الماء، فقال النبي من يضم هذا أو يضيف هذا يرحمه الله؟ فقال رجل من أنصار أنا يا نبي الله، وأخذه إلى زوجته قال لها أكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله. قالت ما عندنا إلا قطن. أنت من تعرف أنت تذكر أن البيت فيه شيء اللي موجود حبات الطحين اللي موجودات؟ يلا إذا سويتهم ما يكفون إلا البذور الأطفال الصغار. أما أنا وأنت الله ما عندنا أكل الليلة، أنا وأنت جوعانين لازم نبذل طعام، ولكن اللي موجود في البيت هو على قدر الصغار اللي ما يقدرون ولا كبدهم يتحمل الجوع لنتين وثلاث واربعة مثلنا، فهذا الطعام الصغار. فقال لها أكرمي ضيف رسول الله، الرجل الصحابي يقول أكرمي ضيف رسول الله يا رسول كات العيال. قال عللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء، عللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء، يعني اشغليهم اشغليهم ولهيهم كأنك تهيئ لهم العشاء، وكل ما يقولوا لك وين العشاء قولي جاكم جاكم قريب 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 حتى ولو الصبح قريب حتى ينام العيال، وخلي الطعام للضيف. ونام العيال ونام العيال دون أن يذوقوا الطعام، وقال لها ترى الطعام ما يكفيني ولا يكفي الضيف، والضيف إذا شاف الأكل قليل يبي يفتح ويخجل، إذا الضيف ما لقى إلا كسرة قدامه ما تكفي أحد ما هو بواكل يبي يخجل إنه يأكل وإحنا نقعد من غير طعام. فأنت حط السراج يعني ما تخليه يكشف الطعام وكثره، ولكن إذا جيت يعني كأنك تسوي السماط هذا اللي على الأرض ده اعمل انك بتصلح السراج وتصفيه. سلام الرجل والضيف. ضحك النبي عندما رآهما من بعيد لأن الوحي قد سبق إلى إخباره بقصتهما، نزل عليه جبريل وأخبره بقصة الرجل، فقال النبي محمد عليه السلام عندما رأى الأنصاري وضيفه قال لقد عجب الله. يقول النبي محمد عليه السلام في الحديث الذي رواه البخاري وغيره لقد عجب الله من فعالكما، فعال بفتح الفاء يعني الفعل الحسن الجميل، لأن الفعال بالكسر هذه تشمل الخير والشر، ولكن فعال إنما تكون في فعل الخير. فقال لقد عجب الله من فعالكما، وأنزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في وصف هذا الرجل وقومه، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني فقر وحاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه مثال، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمارات الإيمان إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فالنبي عليه الصلاة والسلام وشريعة الإسلام كشريعة الأنبياء السابقين فرضت الضيافة على المضيف، وأوجبت عليه أن يكرم ضيفه، أوجبت عليه أن يكرم ضيفه. ولذلك بدأ هنا بقوله ضيف إبراهيم، أما قوله في الآية هنا المكرمين، فأنا أشرت في الليلة اللي فاتت إني مكرم هنا هو مكرم ذات ومكرم حس ومكرم معنى، مكرم من الله لأنه ملك من عند الله، والله يقول في وصف الملائكة كما تلوت الليلة الفائتة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والملائكة طبعا إذا تكلم الله بالوحي فوق السماوات خر جميع الملائكة صاعقين ساجدين، فأول من يفيق جبريل عليه السلام. إذا تكلم الله بالوحي خر جميع ملائكة السماوات السبع ساجدين لا يرفعون رؤوسهم حتى يرفع جبريل رأسه ويتكلم، فيعرفون أن رفع رأسه. عند ذلك يسألونه ماذا قال ربكم؟ الملائكة يقول الجبريل يقول قال الحق وهو العلي الكبير، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا قال الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. هم مكرمون من الله ذاته، وهم مكرمون عند إبراهيم، لأن الضيف المكرم إذا كرمت الضيف يصير الضيف مكرم، والضيف المكرم اللي لقى واحد يطعمه، أما إذا الضيف جاء عندكم ولا أطعموهم ليس أن الضيف هذا مكرم، ما لقى اللي يكرمه، ما لقى اللي يكرمه، لكن هذا هو وجدوا أكرم عباد الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وجدوا أكرم خلق الله إبراهيم لأنه في المرتبة الثانية مباشرة يلي نبي الله محمد. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا يليه إبراهيم الخليل. أفضل الخلق على الإطلاق حتى أفضل من ملائكة السماوات نبينا يليه إبراهيم خليل الرحمن. أفضل من نوح يليهم طبعا، بعد موسى، بعد عيسى، هؤلاء أولو العزم من المرسلين. أفضل خلق الله قاطب. فهؤلاء هم أهل الكرم الطبيعي، إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. إبراهيم أكرمهم. أنا أشرت الليلة فاتت إلى في ثنايا هذه الليلة، قال هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه. يعني اذكر لهم القصة هذه، ما كان حاضر لكن ظل أنا أعلمك. دخلوا عليه فقالوا سلاما. وأشرت الليلة اللي فاتت إلى أن ليش قالوا هنا سلاما، كأنه قال نسلم عليك يا إبراهيم سلاما، نسلم عليك سلاما. فنص بسلام يدل على أنه متمم أو تابع لجملة فعلية، والفعل يدل على التجدد والحدود، لكن الجملة الإسمية تدل على الاستمرار والدوام والثبوت، على الدوام والاستمرار والثبوت. فلما سلموا عليه سلاما جديدا، لما سلموا عليه سلاما متجددا، كانت تحيته بالرد عليهم سلاما دائما أبدا، لا يريم ولا يتحول ولا ينتهي إلى يوم القيامة. يتبعكم كأن يقول يتبعكم سلام الله من ساعته إلى يوم القيامة. كانوا لما قالوا السلام عليك يا إبراهيم، نسلم عليك يا إبراهيم، يقول لهم انتم تستحقون مني، ما دمتم سلمتم علي تستحقون مني سلاما أبدا لا ينقطع ولا ينتهي حتى تكون سلام دائم، سلام دائم. فكان عليه الصلاة والسلام رد تحية بأحسن منها، وهي أحسن طريقة في الرد أن ترد، لأن الرد على ثلاث، إما أن ترد بالنيس إذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها، أو ردوا فردوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الرد يعني ترد بالمثل. إذا قال لك السلام عليكم تقول عليكم السلام، لكن لما ترد أحسن تقول إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله. إذا هو قال لك السلام عليكم ورحمة الله، الأحسن إنك تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جماعة من أهل العلم يقولوا هذا وصل ما خلالنا شيء. إذا كان اللي سلم وبدأ السلام وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا ما خلالنا شيء، فأحرجنا، ما خلالنا إلا أن نرد بالمثل. لكن جماعة من أهل العلم يقولوا فاتي علينا، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا وحياك الله وبياك وأنزلك المنزل الكريم. فعن نقدر نزيد بالدعاء له أكثر من التحية نفسها، أكثر من التحية التي رد. هنا شفت الكلمة الموجزة، قالوا سلاما قال سلاما، وعرفنا أن هذا يشعر بما جاء عن رسول الله في الحديث الصحيح، وبما جاء عن في القرآن العظيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالوا سلام، قال سلام. فما لبث سرعة، فما لبث يعني بسرعة نادرة، أن جاء بعجل سمين. وقلت الليلة اللي فاتت إن في الآية الأخرى فجاء بعجل حنيف، وقلت الآية اللي هناك بينت طريقة طهي الطعام، والآية هذه بينت طبيعة الطعام. فبينت الآية اللي نقراها الليلة إن العجل كان سمين، وبينت الآية الثانية الأخرى أنه كان عجل مشوي. وطبعا العادة إنك ما تشوي للضيف إلا إذا كان كنت شديد العناية به. العادة الإنسان ما يشوي لضيفه، لأن الضيف العادي فيه الماء مسلوق من اللحم يحط عليه ملح يحط عليه ذا، لكن هذا يشوي معناه يتكلف الرب، الرضف اللي هو الحجارة والجمر وطريقة الطهي صعبة، وتكلف إبراهيم لذلك. وطبعا بطريقة في غاية الاختفاء، ما خلى الضيف يشعر أن مضيفة يسوي له شيئا، لأن من إهانة الضيف إن يشوفك داخل وطالع وانت بتهيئ له الطعام او الشراب، من اهانة الضيف وعدم تكريمه انك يحس انك بتتهيئ لعمل طعام له، كونك تحس الاشد منها بلية انك تقول له انت اتغديت ولا لا، والاشد والاشد انك تقول ترى نبي نذبح لك عشان يقول لك والله ما تذبح ولا تتكلم. لكن إكرام الضيف إنك ما تشعره أبدا بأنك تهيئ له طعاما، ما تشعره البت. هذا تعليم إبراهيم، هذا من تعليم إبراهيم خليل الرحمن. فما إلا الله سبحانه ساق لنا قصته لنتأتى به. قال فراغ إلى أهله فجاء هناك، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. راغ يعني مثل يعني مال سرا في خفية. احنا نعرف روغان الثعلب يروح يعني معناها ما تقدر تمسكه، ويروح من هنا ويروح من هنا. كذلك هذا راح بطريقة لا يمكن الضيف يحس بأن مضيفه يتكلف له. فراغ إلى ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. وأنا قلت إن كلمة منكرون يعني ما هي بلازم إن يكون قالها مربوطة بالسلام، لأن ما يقدر يقول للضيف أنت منكر. من أساليب البلاغة العالية جدا جدا اللي اختص بها القرآن العظيم إن قد يأتي باللفظ مربوط بلفظين، هذا اللفظ له معنى في مقام، واللفظ الآخر اللي مربوط به له معنى في مقام آخر. والعالم من أهل العلم اللي يرد كل لفظ إلى محله. احنا لما قرينا في الآية الأخرى في قصة إبراهيم عليه السلام، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، يصير متى بدأ أن ينكرهم؟ متى بدأ يستغرب؟ النكران هنا الاستغراب، منكرون يعني مستغربون. النكار الغرابة. استغربوا عبد شيء غريب ما هو على طبيعة ولا عادل. فمتى إبراهيم عبدهم متى استغرب أمرهم؟ لما رأى أيديهم لا تصل إليه، ومتى أيديهم لا، بعد ما سوى العجل وقدموا له. إذا ليش هنا قال قوم منكرون؟ علشان هذه ما يفسرها العوام، يفسرها العلماء اللي قارين الآيات الأخرى وينزلوا كل مقام على مقامه. ولذلك مثل ذلك مثلا لما ذكر قصة عيسى عليه السلام وبدأ في قصته على اليهود عليهم اللعنة، لما قال اليهود يقولون وربنا يحكي عنه وبكفرهم وقولهم إنا قتلنا المسيح، وبكفرهم كفر اليهود وقولهم يعني قول اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. هم اليهود يقولون إن رسول الله، اليهود يقولون هذا ولد زنا وأمه زانية، اليهود يقولون على الطيب ابن الطيب البتول الطاهرة، يقولون عليه على عيسى ولد زنا وأمه زانية، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه. فقوله وقولهم إنا قتلنا رسول الله، هم ما يقولون بأن الرسول، لكن هذا لبيان الواقع، يعني الواقع أنهم قالوا إنا قتلنا المسيح ابن مريم والمسيح عيسى ابن مريم هو رسول الله. يعني كأن الوصف هذا من الله أو من اليهود، اليهود ما يصفون عيسى بأنه رسول الله. كذلك هنا في قوله قوم منكرون، يعني قوم هذا رد السلام، ولكن النكارة ما جاءت بمجرد لنجوه، في وجوه صبيحة جميلة تدخل الفرح والسرور والأنس على القلب. اللي يشوفه وهو حزين يزيل حزن وعمه، اللي يشوف وجه جبريل لما يتصور بصورة لحية بن خليفة الكلبي كأجمل رجل في العرب يأتي، هذا كان مجيء جبريل عليه السلام لنبينا محمد عز وجل في كثير من الأحيان في صورة لحية بن خليفة. فإذا جاءوا بهذه الوجوه الصبيحة الجميلة فبيدخل الفرح على القلب والهم، ويزيل الحزن والهم والنكد عن القلب. ولذلك لما قال لهم قوم كرون ما قال لهم هذه لمجرد ما تقدموا، بل قال سلام قوم، يعني أنتم قوم. وطبعا القوم في اللغة كما قلت في غير موضع هم الرجال ليس فيهم امرأة، أصل القوم مجموعة الرجال الذكور ليس فيهم امرأة. ومنه قوله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ومنه قول الشاعر وما أدري وما ولست يخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فالقوم هو جماعة الذكور ليس فيهم امرأة، ليس فيهم امرأة. ونقال قوم منكرون فراغ إلى أهله، هذا من عطف حكاية على حكاية. ولا يلزم منه ان يكون فراغ بعد 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 الكلام على قوم منكرون، فراغ الى اهله عن زوجته ومحله سارة. طبعا معنى ذلك ان كان البيت ومحل حظيرة الماشية، وطبعا كان اكثر مال ابراهيم البقر، كان اكثر مال ابراهيم عليه السلام البقر، وطبعا قريب الدار من سارة، فذهب اليها وبسرعة هيأ لهم عجلا سمينا على الحجارة، على الحجارة الفوق المحمية بالنار ليشويه لهم. جاء بعجل حنيد يعني مشوي، عجل حنيد يعني مشوي. فقربه إليهم، فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم. هو اللي قربه بنفسه، يعني ما قعد وخلى الخدامين يجيبونه، من تكريمه للضيف انه هو بنفسه يتولى خدمة الضيف. فقربه اليهم، فلما قربه اليهم لم يأكلوا، لان الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، اجسام لطيفة نورانية لها قدرة على التشكل بالاشكال الجميلة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات، لا تحكم عليها الصورة، لا تحكم عليها الصورة، لا يعصون الله طرفة عين ويفعلون ما يأمرون، خلوا أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، منهم جبريل على حد قوله يزيد الله 600 جناح. لما ظهر على الصورة الحقيقية ملأ ما بين المشرق والمغرب تماما. هذا جبريل. لما تمنى رسول الله أن يرى جبريل على صورته الحقيقية، جلس له على كرسي بين السماء والأرض ونادى يا محمد. فلما التفت نظر إليه وإذا هو على الكرسي له 600 جناح، قد سد ما بين المشرق والمغرب، قد سد الأفق تماما. ورآه ليلة الإسراء مرة أخرى على حد قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رأى جبريل مرتين النبي عليه السلام على صورة الملكة الحقيقية له 600 جناح. لكن لما جاء لإبراهيم ولنوب جاء على غير الصورة الملائكية طبعا، على صورة بشرية. فلما وجدهم لا يأكلون أوجس منهم خيفة، كما أشرت في الليلة اللي فاتت، لأن طبيعة البشر من عهد آدم وانتجاي، من عهد آدم ما هو خاص بقوم لا عرب ولا عجم، يعني عادة البلاد. أنا أعرف إلى بلاد من العوام إلى اليوم، أعرف في ناس إلى اليوم لو الواحد كان من عندك لقم الطعام يكاد يقتل وهو يدافع عنك. طبعا فيه نسخة، وأنا يأكلون طعامك من هنا ويقطعون ظهرك من الناحية الثانية. هذول لا يعتبرون في الإنسانية أناسي، يعني هذا الجنس اللي يأكل طعامك ولا يحفظ زمامك هذا ما يعتبر إنسان بالمعنى الصحيح. صحيح إنه بشر في صورة البشر، لكن مثل ما كان يفعل أرسطو أو أرسطوطاليس لما يمشي بالسراج في شوارع أثينا أو في شوارع سمر والناس يقولوا له يا معلم ليش ماشي بالسراج بالنهار، يقول لأني ماني بشايف إنسان قدامي، كان اللي قدامه ما هو أناسي. صحيح ما كل إنسان إنسان، والله سبحانه وصف الكافرين بأنهم أشد من الدواب سماجة وسفاهة، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقل، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يعني بعض الناس يركب الجمل والجمل أحلم وأعقل وأعلم منه بدرجات شتى. فهذا اللي يأكل الطعام وبعدين بمجرد ما يطلع يقطع في جلدك هذا ما هو إنسان، يعرف نفسه إنه ما هو إنسان، هذا في صورة إنسان لكن حقيقته خنزير أو كلب أو جنس ذلك. فإبراهيم لما رأي جاءهم لا تصدق هذا كيف ده، معنى ذلك إنهم نويين بنية قسرة، ما دام ما أكلوا الطعام لابد لهم نية سودة عندي، لابد إنهم يبون يعملون بي شر، ذكرهم يعني خاف منه. في الآية اللي هناك قال لا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، ومجرد ما شافوا الرعب فيه والخوف منهم من الضيوف 3 أو 10 وكلهم عنده وهو غريب الدار رأي الأهل بعيد الدار وجدهم عنده قدامه خاف منهم، بشر البشر يخاف يعني خوف طبيعي، ده ما يلام عليه ولا يعاتب عليه عند الله، إنما يخاف الإنسان، إنما الذي يلام عليه خوف السر من غير الله وهو شرك بالله تبارك وتعالى. أما الخوف الطبيعي كل تشوف سحب ثعبان أو عقرب وتنزعج عند رؤيته أو تشوف واحد مقبل عليك بالسيف وتخاف منه أو سيارة مقبل عليك، هذا طبيعي لا لوم فيه ولا عثر عند الله عز وجل. قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي. هنا يقول فأقبلت امرأته في صرة، يعني هي تسمع كعادة النساء وله بعيد ترى في المرأة، إنها تتسمع أحاديث الضيف عنه. ما هو بعيب على المرأة، يعني لا يلوم الإنسان زوجته إذا كان داخل من عند ضيوف ولقاه وقفة وربات تتسمع، هذه طبيعة المرأة. ولا ينبغي للرجل أن يجعل هذا عورة في المرأة ما دامت لم تتكشف ولم تتبدل ولم يرها الرجال ولم يسمعوا صوتها ولا نحنحتها ولا حديثها. أما كونها تتسمع من وراء، هذا لا يضرها بحال. ورسول الله أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام لما كان يوم العيد وجاء الأحباس يلعبون بالحراب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعائشة: ما ودك تفرجين في معنى كلامي عليه الصلاة والسلام، ما ودك تشوفين تفرجين على الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ووقف على عتبة الباب، على عتبة الباب، وهي وقفت من وراه وصلتت عينها عين والجسم طبعا قبل الحجاب، هذا قبل الحجاب، وصلتت حطت على كتبه وعلى على رقبته، يعني ما يشوفونها الناس، شلون طرف عين ما يتمكنون منه. وطبيعة أصحاب النبي ما يرفع واحد منهم لسواد يمشي جنب النبي محمد، يعني الصحابة ما يقدر واحد منهم يرفع وجهه. مرة الرسول راكب الناقة على الصلاة والسلام وطاح من الناقة هو والمرأة، الرجل لما جاء الصحابي أظن أبو سعيد الخدري أو غيره، قال: ما علي من بأس عليك المرأة. فالصحابي غطى وجهه وبرك ناقته حتى ركب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرفع وجه، لم يرفع الرجل الحجاب عن وجهه حتى اطمأن إلى أنه لا يرى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان عدد الصحابة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع بعائشة في بيته، وهي في البيت ولكنها تنظر الحبشة يلعبون، وهي تقول يعني اكتفيت، يقول لها يعني زيدي، حبيت تزيدي زيدي، هذا لا عيب فيه على المرأة بحد بمثل هذا، لأن هذه طبيعة النساء. ويقول حبيب الله ورسوله: استوصوا بالنساء خيرا، فإنه اللي خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع يعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كثرت وكثرها طلاقها، فاستمتع بها وبها عوج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري ومسلم. فهنا لما هي سمع سمعت البشارة، لما ما مكروه هناك عشان يدوم بها، هم عند إبراهيم في محل الأكل، في محل الأكل، وهي عند اللي عند البعيد، لكنها لما جت سمع كان من حسن حظها إنها قربت لتتسمع، فسمعت البشارة وهم يبشرونه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طبعا البشارة اللي جاية لإبراهيم تكون عين البشارة لسارة، لأن هاجر اللي يبي يجيب منها ولد قاعدة في مكة، قاعدة في مكة بعيدة الدار، نائية المزار، ما هو ما بيطلع عشان يجيب منها، وبعد بشارة تمت لها. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقال لي لك بشرناها، ولا قال بشروه، لأني بشرناها اللي هناك هي عين بشروه اللي هنا، لأني بشروه وبشروها البشارة واحدة، أصل هي الولد لها والولد له، فإذا قال بشرتها مثل ما قال بشرته، لأن هو أبوه وهي أمه اللي بيدي. اسمع، فصكت وجهها، لأن بس قبل يقول فأقبلت امرأته في صرة، لما بشروه بغلام عليم كادت تبكي شعورها ووعيها. امرأة مهما كانت كاملة، مهما كانت كاملة، ومهما كانت مسلمة، ومهما كانت فاضلة، هي امرأة، ينبغي للإنسان أن يعامل زوجته دائما وأبدا على معنى أنها امرأة، يعني ما يعاملها كإنسان كامل، لأنك إن عاملت المرأة كإنسان كامل تعبت تعبا لا حد له ولا حصر، وكنت مخالفا لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دائما وأبدا انظر للمرأة على أنها يعني شبيه بشقيقك الصغير اللي ما تكامل، فأحسن إليها إن أساءت إليك. يقول النبي: استوصوا بها، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن كما أقول. ومن طبيعة الضلع، الضلع لا بد وأن يكون أعوج، وأعلى شيء في أعجاج الضلع الضلع الأعلى، الضلع الأعلى يشيل أصد عجاج من الضلع الأسفل، وهي خلقت من أعلى الضلع، من أشد محل عجاج فيه. فهي لما رأت هاجت وصارت كأنها فاقدة الشعور، وبدت تضرب وجهها، جماعة من العلماء يفسرون صكت وجهها أو ضربته بأصابعها من شدة الفرح، وكأنها غابت عن شعورها لشدة ما عظم ما بشرت به، لشدة عظم ما بشرت به، سكت تضرب وجهها. وطبعا هذا ليس بمذموم، لأن المذموم أن يضرب الوجه عند المصيبة. اللي لعنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه النبي محمد من مسلم أو مسلمة يضرب وجهه عند المصيبة. أما لو من شدة الفرح ضرب وجهه هكذا لا عيب عليه ولا حرج، ولا يكون قد لطم وجهه. فلطم الخدود المنهي عنه المعدود في كبائر السيئات وعظائم الذنوب هو الذي يكون عند المصيبة. أما إذا كان في فرح وحصل للإنسان مثال فلا عيب عليه ولا إثم ولا حرج، فهي صكت وجهه. وجماعة من العلماء يقولوا صكت وجهه يعني ضحكت، وفي الآية الثانية ضحكت وامرأته قائمة فضحكت، في الآية الأخرى ضحكت. ولعل تفسير صكت وجهها بضحكت أولى، لأنه هو اللي موجود في الآية الثانية، وخير ما يفسر القرآن بالقرآن، خير ما يفسر القرآن بالقرآن. هنا قال وامرأته قائمة فضحكت، وهنا قال وامرأته قائمة فصكت وجهها. وصكت الوجه هو الوجه ينتفخ عند الفرح. كما قلت كثيرا إن كلمة بشارة، كلمة بشارة اسم للخبر العظيم الذي يظهر أثره على البشر، على بشرة الجن. ففي حالة السرور يزداد الوجه اتساعا، وفي حالة الحزن يزداد الوجه انكماشا. يعني عند المسرة تنطلق أسارير الوجه، وعند الحزن نعوذ بالله تنكمش أسارير الوجه. فيكاد الوجه يضيق ويصغر عند المصيب، ويكاد الوجه يتسع من انطلاق أساريره، من انطلاق أساريره وانفراج أساريره عند المسرة. هذا يسمى صك، لأنه ارتفع، كأن الوجه انتفق وارتفع، فصكت وجهه، وهو معنى الضعف. ولكن جماعة من المفسرين جاءوا بتفسير عجيب غريب في قوله هناك فضحكت، قالوا ضحكت يعني حاضت، إنها بمجرد ما سمعت. طبعا منقطع الحبل من زمان، منقطع الحبل من زمان، لكن هو يلزم من مجيء الولد من المرض حيض؟ أبدا. فيه نساء كثيرات ما تحضن وتجيب عيال، يعني لا يلزم من نزول الحيض إن يجي الولد عبه، ما يلزم من نزول الحيض إن الولد يجي عبه. قد تجف المرأة عن الحيض لمرض أو عاهة أو جنس ذلك وتأتي بالولد ولا ينزل الدم، هذا ما هو بعيد. لكن جماعة من المفسرين فسروا قوله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت، قالوا حاضت. ولدي من جابها التفسير ضحكت حاضت، ولكن ضحكت هو اللي ينطبق مع قوله فصكت وجهها، يعني بشدة الفرح. وقالت عجوز عقيم. هناك في الآية الأخرى قالت قالت يا ويلتها، وطبعا يا ويلتها ما هي حزن ولا دعاء على النفس، ما هي بتقول يا ويلي، لا ما هي بتقول يا ويلي، ما بتقول يا ويلي، بس ما يقول بعض الناس عند الحزن يا ويلي، هي ما بتقول يا ويلي بهذا المعنى. تقول انا استغرب كيف جاء ألد وانا عجوز وهذا بعني شيخا، ان هذا لشيء عجيب. قالوا اتعجبين، شوف الملائكه يكلموا المراه ولا تسمى رسولا. بعض الناس يحسب ان اللي يكلم الملك يسمى رسول، ما هو بلازم. يعني الملك قد يكلم، الوحي جبريل قد يكلم الرجل ولا يكون رسولا، مثل ما بشر ما قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله، زار أخا له في الله، فبعث الله إليه ملكا على مدرجته ينتظر على جارعة الطريق اللي يبي يمر منها. فلما مر عليه قال يا أخي إلى أين؟ قال إلى أخي في القرية الفلانية. قال لماذا؟ قال أزوره في الله. قال هل له عليك نعمة تردها؟ قال لا. قال أبشر بمغفرة الله، بمعنى كلام العزم مغفرة الله، إن أنا رسول الله إليك يبشرك بمغفرة الله لك ولصاحبك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة كلموا سارة، قالوا رحمة الله، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما إبراهيم ارتع كمان، نفس إبراهيم ارتع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قالوا من توين رايحين؟ قالوا رايحين نهلك القرية هذه، قرية سدوم وعمورة. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح وأليس الصبح بقريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.